أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. التأمل التاسع عشر. قد يطرح هذا السؤال أنه من أصول الدين التوحيد والعدل والنبوة والإمانة والمعاد. إذن إن شاء الله سيأتي الاستدلال على الأدلة على البعث، ولكن يأتي هذا السؤال: هل أن للحيوانات بعث أو لا؟ هل أن الحيوانات ستبعث في يوم القيامة أو لا؟ قبل الجواب نحاول تثبيت أمر أنه ما من شك بأن الشر الأول للمحاسبة والجزاء يوم القيامة هو العقل والإدراك، هو العقل والإدراك. إذا كان هناك عقل وكان هناك إدراك يستتبع العقل والإدراك التكليف والمسؤولية، فالمجنون غير مكلف. المجنون غير مكلف. إذا من كان عنده عقل وإدراك يستتبع هذا العقل والإدراك التكليف، وبالتالي سيكون مسؤول عن هذا التكليف، هل أدى أو لم يؤدي، هل أدى هذا التكليف أو لم يؤديه. ففي المقام قولان، يعني هل أن الحيوانات هناك بعث للحيوانات يوم القيامة ولا هناك قولان. القول الأول ماذا قال؟ قال بأن الحيوانات لا تبعث يوم القيامة. قال بأن الحيوانات لا تبعث يوم القيامة لأنه ليس لها عقل وليس لها إدراك، فلا تكليف ولا محاسبة، فلا مسؤولية، فلا جزاء، فلا جزاء. هذا هو القول الأول. القول الثاني قال أن هناك بعث للحيوانات، أن هناك بعث للحيوانات وهناك محاسبة وهناك جزاء. واستدل أصحاب هذا القول الثاني على ما ذهبوا إليه بأن للحيوانات إدراك وللحيوانات فهم، ولكن بقدر ما تطيق، بقدر ما تطيق، بمقدار ما تطيق. ثم بعدها ذكروا أدلة. من هذه الأدلة قالوا أن هناك نظام محير وتمد عجيب في بناء بيوت النمل، وأن هناك نظام محير وتمد عجيب في بناء خلايا النحل، وهذا كله لا يقتصر على الإلهام الغريزي فقط الذي لا دليل عليه، الإلهام الغريزي فقط الذي لا دليل عليه، بل يتعدى إلى أن هناك تعقل وإدراك عند النحل وعند النمل وغيرها من الحيوانات، وهذا التعقل والإدراك في نمو وليس محصورا فقط للإلهام الغريزي. الأمر الثاني قالوا أن كثير من الحيوانات يجري تدريبها لأغراض متنوعة، مثلا الكلاب البوليسية يجري تدريبها لاكتشاف المتفجرات أو اكتشاف المجرمين، الحمام الزادي ينقل الرسائل من أماكن بعيدة جدا، هناك حيوانات أخرى تدرب للصيد، هذه كلها تؤدي مهماتها بدقة متناهية بحيث بعض الأحيان لا تخطئ لهذه الدقة، وإذا كان هناك علقة وألفة بين الحيوان وصاحبه، فهذه الأنفة تؤدي إلى أن الحيوان يضحي بنفسه، كما في تلك القصة المعروفة في الغرب أن شخص عنده كلب وأراد أن ينزل إلى الماء للسباحة في نهر في بحر أو في نهر، فهذا الكلب كان يمنعه بكثرة النباح، فلما طرده صاحبه أراد وعزم على أن يدخل في الماء، هو دخل في الماء قبل صاحبه، فمجرد أن دخل ظهر وحش في الماء فتح فمه فانتقم هذا الكلب. فإذا أي تمدن، أي تطور في فهم هذه الحيوانات، إذا هذا يدل على أن تعقل، أن هناك تعقل وإدراك وفي حالة نمو عند هذه الحيوانات. أمر آخر، هناك بعض الآيات تدل بوضوح على أن الحيوانات لها فهما وإدراكا، منها حكاية هروب النمل من أمام جيش النبي سليمان على نبينا وآله وعليه آلاف التحية والسلام، فقالت نملة ادخلوا مساكنكم ليحفظنكم سليمان وجنود، فضحك وتبسم إلى آخر الآية الشريفة. أيضا حكاية ذهاب الهدهد إلى مدينة ومنطقة سبع باليمن ورجوعه بأخبار مثيرة للنبي سليمان. نقطة رابعة، هناك كثير من الروايات تدل على بعث الحيوانات، منها ما روي عن أبي ذر رحمه الله قال بينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ انسطحت عنزان، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتدرون فيما انسطحتها؟ خاطب أصحابه، فقالوا لا ندري، قال ولكن الله يدري، قال ولكن الله يدري وسيقضي بينهما. أيضا هناك رواية من طرف أخواننا أبناء العامة السنة تدل على أن هناك حساب للحيوانات، مروي عن رسول الله أنه قال يحشر الله هذه الأمم يوم القيامة ويقتص من بعضها البعض حتى يقضي للجماء من القرناء، والجماء هي التي الحيوان الذي ليس له قرن. أيضا في الآية 5 من سورة التكوير دليل على أن هناك حشر في قوله تبارك وتعالى وإذا الوحوش حشرت، هذا دليل آخر للبعث وللحساب. إذن الحيوانات لها إدراك ولها سهم، ولكن بمقدار ما تطير، ولكن بمقدار ما تطير. فإذا كان الله تبارك وتعالى يقضي للجماء من القرناء، فكيف بالإنسان الذي هو أشرف مخلوقات الله تبارك وتعالى؟ قطعا أن المحاسبة ستكون شديدة، وقفوهم أنهم مسؤولون. لا زال الكلام في قول المقداد السيوري رحمه الله ولا يجوز معرفة الله بالتقليد. قال والتقليد هو قبول قول الغير من غير دليل، أي من غير مطالبته بدليل. نعم المقلد يجب أن يكون عنده دليل، بينما المقلد لا يشترط أن يكون عنده دليل، بل يكتفي برأي من قلده. وإنما قلنا ذلك أي عدم جواز معرفة أصول الدين بالتقليد، ولا يجوز معرفة الله بالتقليد، وإنما قلنا ذلك لوجهين. الشارح رحمه الله المقداد السيوري سيذكر وجهين على عدم جواز التقليد في معرفة أصول الدين. يعني شخص لا يوجد عنده دليل على وجود الله يقلد شخص آخر عنده دليل، أو مسألة النبوة أو الإمامة حتى المعاهد العدل غيرها، هناك تفصيل. قبل أن ندخل في شرح هذه العبارة نحاول أن نشرحها من خارج التطبيق. إذن إحنا فيما سبق بينا أن هناك خلاف بين المتكلمين في مسألة تحصيل معرفة أصول الدين. هل يكفي معرفة أصول الدين من التقليد أو لا تكفي؟ المشهور عند الإمامية، نقول المشهور يعني هناك بعض الإمامية من خالف هذا الرأي كما بينا في درس سابق. المشهور عند الإمامية أعلى الله شأنهم الشريف والمعتزلة أو ما يسمون بالعدلية، الإمامية والمعتزلة عليهم العدلية. المشهور عند العدلية هو عدم جواز التقليد في معرفة أصول الدين، بينما في قبال هذا الرأي رأي للأشاعرة. الأشاعرة يقولون بجواز التقليد في معرفة أصول الدين. المقداد السيوري رحمه الله ذكر دليلا عقليا ودليلا نقليا على عدم جواز التقليد في معرفة أصول الدين. ماذا قال في الدليل الأول؟ قال لو تنزلنا، التفت إلى استدلاله من خارج العبارة هسه وبعدين طبق العبارة إن شاء الله. قال لو تنزلنا وقلنا بجواز التقليد في أصول الدين، فلو فرضنا أن الناس متساوية في العلم ولكنها مختلفة في العقائد، هناك تساوي في الأعلمية ولكنها اختلفت في العقائد، فمثلا في التوحيد منهم من يعبد البقر ومنهم من يعبد الشجر ومنهم من يعبد القمر ومنهم من يعبد النار ومنهم من يعبد الوتر ومنهم من يعبد إلى آخر. في النبوة مثلا منهم من يستدل على نبوة الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، الديانة المحمدية، ومنهم من يقول بأحقية الديانة الموسوية، ومنهم من يقول بأحقية الديانة العيسوية، ومنهم من يميل إلى أن النبي هو مسيلمة، ومنهم من يقول بأن شجاع هي النبي الآخر. لو فرضنا هذا التنزل، لو تنزلنا وقلنا أن الناس قد تساووا في الأعلمية ولكنهم اختلفوا في المعتقدات، الشخص المكلف يتبع أي رأي من هذه الآراء؟ هنا حصر عقل، حصر عقل، أين يتوجه هذا المكلف؟ فهنا المكلف أمامه طريقان لا ثالث لهم، إما يعني شخص إلى الله، إما أن يعتقد بجميع ما يعتقد هؤلاء أو يعتقد بما يعتقد البعض دون البعض الآخر. الإنسان الذي يريد أن يتوجه هل أن هناك إله، من هي النبوة الصحيحة، أين الإمامة الحقة إلى آخره، هل هناك بعث إلى آخره في أصول الدين. أمامه طريقان لا ثالث له، إما أن يعتقد بجميع ما يعتقد هؤلاء أو أنه يعتقد اعتقاد أحدهم دون البعض الآخر. على الأول يعتقد بجميع ما يعتقد هؤلاء باطل ومحال. لماذا؟ لأن هؤلاء مختلفون، أحدهم يعتقد بخلاف ما يعتقد به الآخر، فهنا يلزم منه المحالية، يلزم منه اجتماع المتنافيات. أنا لا يمكن أن أعتقد بما يعتقد زيد الذي يقول بأن لا يوجد إله وأن الطبيعة أوجدتنا وأن المثني هو الدهر، بينما عمرو يعتقد بوجود إله وهذا الإله فرعون أو هذا الإله مثلا النار، وبكر يعتقد باعتقاد آخر. فلا يمكن لي أن أعتقد بجميع ما يعتقد لأن هذا باطل ومحال، العقلاء لا يقبلون هذا الاعتقاد لأنه يلزم اجتماع المتنافيات، يلزم اجتماع النقائض، يعني يوجد إله لا يوجد إله، وجود إله عدم وجود إله، نقيضان والنقيضان لا يجتمع. إذن الأول باطل، إذن الأول باطل. نجد الشقة الثانية، أنه يعتقد باعتقاد البعض دون البعض الآخر. هنا أيضا الشقة، يعتقد بما يعتقد به البعض دون البعض الآخر، إما لوجود مرجح أو لا، يعني ما الذي جعله يعتقد باعتقاد زيد ولا يعتقد باعتقاد عمرو؟ إما لعدم وجود مرجح، إما لعدم وجود مرجح أو لوجود مرجح. الشق الأول لعدم وجود مرجح هذا باطل. لماذا؟ لأن الترجيح بلا مرجح باطل، الترجيح للام اقرب لك اياه مثال بس ارجو انه في ذهنك المخطط. انت الان تسير في طريق جوعان في ساكن شفت اكثر من مطعم ثلاث مطاعم دخلت هذا المطعم ولم تدخل المطعم الثاني او الثالث لماذا؟ قطعا عندك مرجح نظيف ولا اصدقاء له سمعت به هذا المطعم عندك فرد اقرب تعبان ما دخل الامس ذاك المطعم اكيد عندك فرد مرجح جعلك تدخل الى هذا المطعم ولا تدخل الى المطعم الثاني او انك تزوجت هذه المرأة صرت هذه المرأة فقطعا عندك مرجح فقد يكون حتى لو كان المرجح مثلا الفقر صابت واحدة مهر عالي واحدة قبل نفسك المهم يعني أمور معينة جعلتك تسلك هذا الطريق ولا تسلك طريقا آخر فاعتقادك بما يعتقد به البعض دون البعض الآخر إذا كان لعدم وجود مرجح هذا باطل فما ثبتت الحكمة لأن الترجيح بلا مرجح باطل لماذا اعتقدت بما يعتقد هذا الذي يعبد مثلا النار ولم تعتقد بالذي يعبد الوثن فالترجيح بلا مرجح باطل يعني بعبارة أخرى اختيار أحد الطرفين أو أحد الاعتقادين دون البعض الآخر بشكل اعتباطي هذا يبدو منه العبثية. العبثية شنو معناها؟ معناها أنه أنت لماذا تريد أن تعتقد بوجود إله مثلا في التوحيد؟ لأنك سمعت أن هذا الإله عنده رسل والرسل قد توعدوا الناس بجهنم ووعدوهم بالجنة إذا هناك حساب وجزاء فصار عندك خوف صار عندك ألم أجاك الدليل العقلي لزوم دفع ضرر الذي تقدم فهنا العقلاء يدوموك بالوقت يجب عليك أن تدفع هذا الضرر لتفعله ولنا فيجب عليك أن تحدد أكبر فإذا اعتقدت بدون مرجح لا يزال الضرر قائم لا يزال الألم قائم فيلزم عليها أنك خالفت العقل إذن الترجيح بلا مرجح باطل لأنه الخوف الناشئ من الضرر لا زال موجودا مو عندما وجدت معرفة أصول الدين ومنها التوحيد قلنا أدلة عقلية منها لزوم دفع الضرر لزوم دفع الخوف إذن ثبتنا الشق الأول الترجيح بلا مرجح باطل بقى عدوه الشق الأخير وهو أنك تعتقد بما يعتقد به البعض دون البعض الآخر ولكن بدليل لوجود مرجح لوجود مرجح هنا نسأل ما هو هذا المرجح الذي رجح أننا نختار هذا الاعتقاد وأن هناك وجود إله له صفات ثبوتية ومنزه عن صفات سلبية إلى آخره من هذه التفاصيل ما هو؟ تقول لوجود مرجح نسأل ما هو هذا المرجح؟ الجواب المرجح هو النظر هو الاستدلال إذن أصول الدين واجبة بالنظر والاستدلال وليس بالتقليد إذن هو ينتبه التقليد ولم ينتبه لا بد أن يكون عندك دليل لكي تثبت أن ما يعتقد به هذه الفرقة أو هذا المذهب أو هذا التوجه أفضل مما يعتقد به ذلك التوجه فأنت سلفت هذا الطريق لأنه عندك نظر واستدلال وتعمل عقل إلى آخره إذن لا يوجد التقليد إذن لا يجوز التقليد في أصول الدين لأنه لا يجوز لأنه لو قلدت الكل يلزم منه اجتماع المتنافيات مع بعض لو قلدت البعض دون البعض الآخر لكن بدون مرجح هذا أيضا باطل تبليح بلا مرجح إذن لابد أن يكون عندك استدلال لكي تختار ما يعتقد به الآخر هذا على فرض وتنزلنا أن الناس متساوون بالأعلمين ولكننا مختلف بالمعتقدات هذا الدليل الأول الذي ساقه الشارح رحمه الله ولكن هنا يأتي سؤال لماذا لا نختار ما يعتقد به أكثر الناس أكثر الناس في قبال الأقل لماذا لا نعتقد بما يعتقد به أكثر الناس الجواب على هذا السؤال يحتمل أن يكون أكثر الناس على ضلال يحتمل أن يكون أكثر الناس على ضلال كما هو الموجود في كل زمان الآن المسلمون بالقياس إلى المسيحيين وغيرهم من العالم أقلية يعتبرون التشيع الآن في قبائل التسنة أقلية. نعم أكثرهم في العراق لا، لكن هم في العالم الإسلامي أقلية. فدائما نشوف الحق قليل، فتقليدنا أو اتباعنا لأكثر الناس يكون أكثر الناس في ضلال. يأتي سؤالا، لماذا لا نقلد من هو أورع في أصول الدين؟ لماذا لا نقلد من هو أورع أتقى إلى آخره؟ الجواب أيضا هذا أمر غير جائز، لأن الورع صفة باطنية لا يمكن اكتشافها. إضافة لذلك أن أهل الضلال كالنصارى يتظاهرون بالورع، فهنا سيختلط الأمر عليه. إذن لا بد من النظر، لا بد من الاستدلال على معرفة أصول الدين. نحاول تطبيق هذه العبارة. قال وإنما قلنا ذلك، يعني ما هو ذلك؟ لا يجوز معرفة الله بالتقليد. راح يجيب دليل عقلي على أبطال التقليد لوجهين. الأول وهو الوجه العقلي، لعدم جواز معرفة أصول الدين بالتقليد، أنه إذا تساوى الناس يعني العلماء الآخرون الذي يريد أن يقلدهم المكلف، لو تنزلنا وقلنا بالتقليد هذا الكلام، أنه لو تساوى الناس في العلم، وطبعا هذا التساوى في العلم قد يكون أمر محال مناسب، لا يوجد هناك تساوى في العلم، لأنه قطعا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أعلم وأكمل شخص، ومن بعده فتاياته في مقامه حتى يصير يعني لحد سابق لأوان أمير المؤمنين أم عليهم السلام. هناك تفاوت، يعني تفاوت في الكمل، أما في الناس هذول الناس بعد أن وصلوا إذا يجون في درجات قد يحصل تساوي، لكن هؤلاء لا نقلد منهم، نقلد من هو أكمل في مسألة وجود إله أو عدم وجود إله، مسألة النبوة، مسألة الإمامة، مسألة العدل إلى آخره. فإذا أنه فرضا أنه لو تساوى الناس في العلم واختلفوا في المعتقدات، لأنه هاي مسألة بديهية لا يمكن اجتماع الناس على اعتقاد واحد. من آدم ولحد هذه اللحظة الاعتقادات مختلفة، الفرق متشدد. فإما أن يعتقد الشق الأول، فإما أن يعتقد المكلف جميع ما يعتقدونه عليكم السلام، أي وضع اعتقده ماذا يلزم؟ فيلزم اجتماع المتنافيات، يلزم اجتماع المتنافيات، لأنه قطعا أن زيد يعتقد بخلاف ما يعتقد به عمرو، وبكر يعتقد بخلاف ما يعتقد به إلى آخره، وكذا وتستمر السلسلة. إذن الاعتقادات متنافية مختلفة، يلزم اجتماع النقيضين. ماذا قال؟ فيلزم اجتماع المتنافيات، يعني راح يقول هذا باطل، أو الشق الثاني، أو البعض دون البعض الآخر، يعتقد بما يعتقد به البعض دون البعض الآخر، يجي الكلام. فإما هذا الاعتقاد أن يكون لمرجح أو لا، فإن كان الأول ما هو؟ أن يعتقد باعتقاد البعض دون البعض الآخر مع وجودي مرجح. قال فإن كان الأول فالمرجح هو الدليل، هو النظر، هو تعمل العاقل. وإن كان الثاني، ما هو الثاني؟ أن يعتقد باعتقاد البعض دون البعض الآخر لكن بدون دليل، فيلزم الترجيح بلا مرجح وهو واضح، فيلزم الترجيح بلا مرجح وهو واضح. هذه قاعدة المحالية، واضح الاستدلال العقلي، واضح الدليل العقلي على عدم جواز التقليد في معرفة أصول الدين، لكن هذه المحالية، إنه يجي واحد يضرب هذه القاعدة يقول هذه أنتم ثبتوا الترجيح بلا مرجح باطل، أنا أضرب هذه القاعدة. بعضهم تنظر في هذه المحالية، يعني يقول يجوز الترجيح بلا مرجح، كما يذكر في الحكمة والفلسفة. يستدل ويضرب مثالية، شو يقول؟ يقول المثال الأول، إذا كان هناك جائع وأمامه طعامان، جوعان ميت من الجوع وأمام طعامات، هو بس يريد يأكل بعد ولا ترجيح. فإذا هو يقدم على واحد من ذني الماعونين بدون مرجح بس يريد يأكل، ويضرب مثلا يقول إذا كان هناك صار من الأسر واحد ثالث هارب من شيء وكان أمامه طريقان، فهو بعد فكرته أو تركيزه على الفرار فقط وليس على أحد الطريقين، يعني أن يسلك أحد الطريقين، فلا بد أن يسلك في هذا في أحد هذين الطريقين بدون مرجح. ولكن هذين المثالين البحث فيهما وتحقيقهما في الحكمة، يعني الآن هو مجرد التأمل هذا الجوعان كل الجوعان طبعا انه ما يمد ايده، لو يمد ايده على الاقرب، لو يمد ايده لانه هذا المعون الاول اول ما وقعت عينه عليه، او قطعا اكو مرجح، فقد يكون هذا المرجح خفي، لكن مجرد ان ينبه هذا الانسان يلتفت الى انه اختار هذا الشيء لوجود شيء معين مثلا لوجود فرد امر انجذاب او الى اخره. واضح هذا المعنى ان شاء الله؟ على العموم هذا التنظر في المحالية موصول الى بحث اعلى. قال الثاني، يعني الدليل الثاني او الوجه الثاني على عدم جواز استخدام الله الدليل السمع، احنا بينا الدليل السمع والنقلي نذكره من باب الاستئناس، من باب التأييد، من باب زيادة البصيرة، من باب ان نعبد الدليل العقلي به. نعم لا يمكن الاتكاء على الدليل النقلي والسمع، يعني ما اقدر انا اثبت وجود اله بآية من القرآن، لأنه أنا أكون أثبت أكو إله وأثبت أكو رسل وأثبت أكو نبي وأثبت العصمة وأثبت المعجز وأثبت أن هذا القرآن غير محرف، وبعدها آتي بالاستدلال. فإذا أجوي واحد مادي أو طبيعي وأستدل بآية قرآنية يقول له أنا ما مسلم بوجود الله، وجود أكو رب لهذا الله، أسلم بآية قرآنية أو حديث. فإذا نذكر الأدلة النقلية من باب الاستئناس والتأييد، وإلا لا يمكن أن نطرح الأدلة النقلية على طاولة المناظرة العلمية إلا إذا علمنا أن الشخص المقابل يسلم بهذا بهذه الآية، يسلم بهذه الرواية إلى آخر، فيمكن لنا أن نستخدم ونستعين بالدليل النقلي. قال أنه تعالى ذم التقليد في أصول الدين، في أصول الدين في قوله بل قالوا إنا وجدنا آباءنا، بقوله تبارك وتعالى بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وجدنا آباءنا يعبدون الشمس، يعبدون القمر، يعبدون الوتن، فسلكنا آباءنا. فالسهالي كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليه، ولكن أبواه هم اللذان يهودانه أو يمجسانه أو يحترمه. راح نجي إن شاء الله بحث الفطرة بعد إكمال هذه السورة، عندما ندخل بالأدلة العقلية على وجود الله راح نبين شنو بحث الفطرة وكيف أن الله تبارك وتعالى فطر الناس على عبادته. ألست ربكم في هذه المثال؟ قالوا بلى شهدنا في عالم الداخل، ولكن مجرد أن نزلوا إلى الدنيا صار هذه الفطرة انحرفت عن المسار الإله الصحيح، وبالتالي تجد أن الناس اختلفت في عبادة الله، اختلفت في أولياء الله. قال وحث على النظر والاستدلال، بعد في آية قرآنية وحث على النظر والاستدلال بقوله سبحانه وتعالى ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة، أثارة هي تعبير قرآني عن الدليل أو دليل، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. يعني الله تبارك وتعالى يطالبهم بالدليل على ما يعتقد به. إذن بعد أن توضح الدليل العقلي والنقلي على وجود معرفة الله تبارك وتعالى، معرفة أصول الدين بالنظر والاستدلال وعدم جوازها بالتقليد، وعدم جواز ذلك بالتقليد، انتقل المصنف هنا إلى بحث آخر. قال فلا بد من ذكر ما لا يمكن جهله على أحد. هذه ما لا يمكن جهله على أحد، إذا تذكرون في بداية أبحاثنا أشرنا إليه، أنه قلنا هذا دليل على أن الوجوب الذي ذكره المصنف في أول قوله ماذا قال في أول عبارته في وجوب معرفة أصول الدين فيما يجب معرفة قوله فيما يجب على عامة المكلفين معرفة أصول الدين قلنا من ضمن الأدلة على أن هذا الوجوب وجوبا عينيا وليس كفائيا هذه العبارة فلا بد من ذكر ما لا يمكن جهله على أحد فإذا المصنف يريد بهذا الوجوب الوجوب العيني والذي وليس الوجوب الكفائي وليس الوجوب الكفائي قال فلا بد من ذكر ما لا يمكن جهله على أحد من المسلمين حتى هذه العبارة من المسلمين هنا ينقدح سؤال أنه المصنف ماذا قال من المسلمين لماذا خص الماثل الكلام بالمسلمين مع أنه قبلا في العبارة الأولى ماذا قال فيما يجب على عامة المكلفين والمكلف والعاقل البالغ الحي الذي هو أعم من المسلم أعم من المسلم يعني في عبارة الأولى عبارة عامة فيما يجب على عامة المكلفين هنا وهنا صار تخصيص قال فلا بد من ذكر ما لا يمكن جهله على أحد من المسلمين فلماذا خصص بالمسلمين بينما هو قبلا في العبارة الأولى قال عامة المكلفين الجواب على هذا السؤال أن هذا الكتاب كما تم إيضاحه سابقا كتاب الباب الحادي عشر كما تقدم هو مختصر لكتاب مصباح المتهجد وسلاح المتعبد الشيخ الطوسي رحمه الله وكان على 10 أبواب وكانت هذه الأبواب في الأدعية والعبادات ولكن استدعي أن يكون هناك باب آخر لمعرفة المعبود فألف هذا الكتاب فسمي الباب الحادي عشر جاء المقداد السيوري فشرحه فسمي النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر إذن لا ريب أن الماتن عندما ذكر المسلمين لأنه كان يدرك أن المتداول عند الناس من كتاب مصباح المتهجد المتداول عند المسلمين وليس عند غيرهم من الفرق الأخرى يعني مصباح المتهجد وسلاح المتعبد الذي كان في عشر في الزيارات الذي كان عند المسلمين وليس عند غيرهم فهنا أراد أن يشير إلى هذا الأمر فناسب أن يساق هذا الكلام من المسلمين إلى ما تقدم من كتابه مصباح المتهجد وسلاح المتعبد مصباح المتهجد وسلاح المتعبد الذي اختصره العلامة الحلي العلامة الحلي يعني كان هو مصباح المتهجد وسلاح المتعبد للشيخ الطوسي رحمه الله اختصره العلامة الحلي في كتاب سماه من هذا الصلاح في مختصر المصباح على 10 أبواب ثم أضاف إليه هذا الباب 11 جاء المقداد السيوري فشرح هذا الباب 11 سماه النافع يوم الحشر في شرح الباب 11 إذا كان مناسب لما تقدم من الأبواب 10 المقتصرة عن كتاب الشيخ الطوسي أن يقول المسلمين لأن هذا الكتاب كان متداول هو عند المسلمين دون غيرهم بعدها ماذا قال؟ قال فلا بد إذن هنا هذا البحث مخصص لبيان وجوب معرفة أصول الدين على المسلمين وجوب معرفة أصول الدين على المسلمين قال فلا بد من ذكر ما لا يمكن جهله على أحد من المسلمين ومن جهل شيئا من ذلك خرج من ربقة المؤمنين هس المؤمنين هنا واستحق العقاب الدام هل يراد بهم أتباع أهل البيت عليهم السلام أم يراد منهم من كان عنده نظر في بحث التوحيد والنبوة من كان عنده نظر في بحث التوحيد والنبوة العلامة الحلي. يفهم من عبارته أنه يريد بالمؤمنين هم أتباع أهل البيت عليهم السلام. بس يا عبارة إذا ترجعوا ياي، العبارة التي يقول فيها قال أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله تعالى وصفاته الثبوتية والسلبية وما يصدق عليه وما يمتنع منه والنبوة والإمام والمعاد. إذن هنا العلامة ذكر الأصول الخمسة، فعندما قال بالمؤمنين إذن يناسب أن يكون المؤمنون هم أتباع أهل البيت عليهم السلام لما ذكره من الأصول الخمسة، لأنه غير أتباع أهل البيت لا يقرون بهذه الأصول الخمسة، بل لعلهم في التوحيد والنبوة والمعاد فقط. بينما سيظهر من كلام الشارح المقداد السيور رحمه الله أن المؤمنين فقط من آمن بالله ورسوله، فقط من آمن بالله ورسوله، والدليل أنه سيذكر هذه الآية، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن وقع الخلاف في معنى الإيمان شرعا، لأنه الإيمان لغة هناك اتفاق فيه، يعني معناه حقيقة في التصديق، مأخوذ من قوله تبارك وتعالى عن أخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا، أي بمعنى وما أنت بمصدق لنا. إذن المعنى اللغوي في الإيمان متفق عليه، لكن وقع الخلاف في المعنى الشرعي، لأن عبارة الشارح التي ستأتي ليصير بالمعرفة مؤمنا يظهر منها أن هناك تفريق بين مفهوم الإيمان ومفهوم الإسلام. يصير عبارة المقدس يصير بالمعرفة يظهر منها أنه يفرق بين مفهوم الإيمان ومفهوم الإسلام. هنا يأتي السؤال، ما هو الفرق بين مفهوم الإيمان ومفهوم الإسلام وما هي الأقوال في ذلك؟ الجواب على هذا السؤال إن شاء الله يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله عليك.